إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال: هذا صراط الله المستقيم. ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله وقال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولما جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأله عن الصراط المستقيم، أجابه بما تعلمه من رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوله وطرفه في الجنة، وعن يمينه طرق، وعن شماله طرق، وثم على كل طريق منها رجال يدعون من مر بهم إليها، فمن أجابهم ألقي في النار، ومن لزم الصراط المستقيم دخل الجنة. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوله وطرفه في الجنة، وعن يمينه طرق، وعن شماله طرق، وثم على كل طريق منها رجال يدعون من مر بهم إليه، فمن أجابهم دخل النار، ومن لزم الصراط المستقيم دخل الجنة. وقول ربنا سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما، لفظ الإشارة إشارة إلى الإسلام، لأنه المعهود في ذهن المخاطبين، والمقصود به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا غير، إذ لا إسلام بهذين الأصلين. ولهذا أشار الله إليه دون التصريح به، لأنه مستقر في ذهن من خاطبهم ربنا سبحانه وتعالى. والصراط هو الطريق الواسع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ولهذا قال الله في آخر هذه السورة، يعني بعد هذه الآية بآيات قليلة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، تأكيد على اعتدال هذا الصراط وعدم زيغه واعوجاجه. وأضاف الله عز وجل الصراط إليه من حيث الوضع، وأضافه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه الدال عليه والداعي إليه، كأنه قال هذا صراط الذي أسلكه وأدعو الناس إليه. وعدل الله تعالى عن طريق الغيبة بياء المتكلم كما قال، لأن هذه هي آيات الوصايا العشر في سورة الأنعام، قال الله في مفتتح هذه الوصايا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم عدد الله الوصايا على عباده. فعدل الله عن طريق الغيبة بقوله وأن هذا صراطي بياء المتكلم سبحانه وتعالى، للطيفة وهي التنبيه على أن هذا الصراط لا يشوبه اعوجاج في أي جزئية من جزئياته، وأن من سلكه فهو طريق آمن إلى الجنة لا غير. ثم قال ربنا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والسبل هي الطرق المتشعبة عن يمين وشمال الصراط المستقيم التي يعبر عنها ببنيات الطريق. وأفرض الله عز وجل سبيله وجمع السبل لأن الحق واحد لا يتعدد، وطريقه كذلك واحد لا يتعدد. وأما طرق الضلالة فكثيرة ومتنوعة ومتشعبة، ولذا قال الله في أول السورة سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، فجمع الظلمات وأفرد النور، لأن النور واحد والظلمات متعددة، منها ظلمة الجهل وظلمة الشك وظلمة الكفر والظلمة الحسية المعروفة، أما النور فواحد، وإذا أطل النور على هذه الظلمات كلها بددها وأضاعها. ولذا قال الله في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يهديهم من كل هذه الظلمات والغياهب إلى نور الحق الواحد الذي لا يتعدد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فلذا أفرض الله سبيله وجمع السبل المتشعبة عن يمين وشمال الصراط المستقيم، ثم هو قلب عباد الله في صدر كتابه في هذه الصورة التي ما أنزل الله في كتاب من كتبه السماوية مثلها، صورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ولكن ربما يختلط الأمر على قليل الفهم والإدراك، فكأنه أجاب ربنا عن سؤال ربما يسأل: ما هو أو ما هي علامة الصراط المستقيم؟ أو من أقتضي بهم في السير على هذا الصراط؟ فقال ربنا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم الذين ذكرهم ربنا في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذا قال أهل العلم: أما النبيون فمعروفون، وأما الصديقون فعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر خير الخلق بعد الأنبياء والرسل أبو بكر رضي الله عنه، وأما الشهداء فأفضل الشهداء على الإطلاق من ماتوا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الصالحين فالذين صحبوا نبينا عليه الصلاة والسلام، وحسن الرفقة من اقتدى بهم من بعدهم. ولهذا قال ربنا في سورة الحشر بعد أن ذكر المهاجرين وفضلهم والأنصار وفضلهم، قال: والذين جاءوا من بعدهم، والمعنى وساروا على طريقهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إشارة إلى المهاجرين والأنصار الأول، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو سبيل الله، وهو الصراط المستقيم الذي من تمسك به وصار عليه نجا في الدنيا والآخرة. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: ما أنا عليه وأصحابي. فهذه تفسر هذه، ولا يساء فهم الحديث بأنه كيف تزداد هذه الأمة ضلالا عن اليهود والنصارى مع ما فضلت به أمة الإسلام على سابقتيها، لأن الفرقة ليس معناها أن السواد الأعظم من المسلمين في النار. الفرقة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ونطق بها إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، قليلة كانت أو كثيرة، فعدد الناس قل أو كثر يتشعب عن الجماعة الأم، جماعة المسلمين. ولا يلزم من 72 فرقة أن السواد الأعظم من المسلمين في النار، لا، والواقع المحسوس يشهد بذلك. سواد الأعظم من لدن رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق السائرين عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط صوران، وفي الصوران أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب نادى عليه الداعي من على رأس الصراط: يا عبد الله ويلك، إن تفتحه تلجه، يعني تدخل فيه. وفي وسط الصراط داع. ثم أول النبي صلى الله عليه وسلم المثل لأصحابه فقال: فالصراط الإسلام، والصوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي في وسط الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فالصراط المستقيم واضح، ولذا صار عليه النبي وصحبه الكرام رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم، لم يسموا أنفسهم بغير ما سماهم به رب العباد سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. اختاروا لأنفسهم اللقب الذي ارتضاه الله لهم سبحانه، اسم الإسلام لا غير. ومن ثم لم يكن لهم متبوع يتعصبون له، لا في الشرق ولا في الغرب. إمامهم الأول والوحيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتعصبون له ويتبعونه وينتسبون إليه ويفاخرون بهذه النسبة. ثم كل من اختار لنفسه اسما غير اسم الإسلام فهو بدعي ضال. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده أيضا بإسناد صحيح: من دعا بدعوى الجاهلية فهو في جثاء جهنم، يعني يستقر فيها بركبتيه من دعا بدعوى الجاهلية فهو في جثاء جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا عباد الله بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين عباد الله. هذه هي التسمية التي اختارها الله لعباده وأوليائه، بل هذه التسمية هي التي عطفت حملة العرش على عباد الله في الأرض وربطت بينهما مع الاختلاف والتفاوت في أصل الخلقة والمهامة في الحياة. الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، أي عن الشرك والضلال، واتبعوا سبيلك أي الإسلام، وقهم عذاب الجحيم في الآخرة. هذا هو الذي عطف قلوب حملة العرش علينا، ودعوا ربهم بأن يغفر لنا ويرحمنا سبحانه وتعالى. هذا الذي ربط بيننا وبينهم عقيدة التوحيد والتسمية بالإسلام والعمل به. ولذا كان الأنبياء من لدن آدم ثم نوح ثم تتابع الأنبياء تطرى واحد تلو الآخر يدعون إلى هذا الصراط، ليس لهم إلا الدعوة إلى الأصل الأصيل وما بعده تبع له، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي، هذا هو أول أصل جاء به الأنبياء والرسل من قبل ربهم، وهذا الذي دندنوا عليه طيلة حياتهم، أن يخلص العباد لربهم سبحانه وتعالى. لم يسعوا إلى قيام دولة أو إعلان جهاد بغير هذا الأصل الأصيل، إقامة التوحيد في نفوس العباد أولا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي مكث 13 عاما يدعو إلى هذا الأصل، وقد عرضت عليه الدنيا، عرض عليه المال والملك والجاه والرياسة من أجل أن يترك دعوته، فأبى عليه الصلاة والسلام وصمم على المضي قدما في طريقه وإعلان التوحيد والجهر به في جنبات مكة وقرع أسماع المشركين بلا إله إلا الله والتسوية بين جميع الخلق في تحت راية هذا التوحيد. ثم مكن الله له بعد ذلك في ختام دعوته ينزل الله عليه قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، آية عظيمة كان بحكم عقولنا مكانها في أول الدعوة، لكن هذه الآية نزلت على رسولنا بعد هجرته إلى المدينة ب8 سنوات، يعني بعد مضي 21 سنة من كونه رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد كل هذه المدة من النبوة والرسالة رأى الله يقول لرسوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. ألم يكن رسول الله يعلم هذا الأصل من يوم أن قال له ربه قم فأنذر، من يوم أن جاءه جبريل ففاجأه بالحق في غار حراء؟ بل كان يعلمه عليه الصلاة والسلام، ولكن التوحيد يحتاج إلى الإعلان به في أول الدعوة، ثم التذكير به في وسط الطريق، ثم التأكيد عليه في مختتم الطريق، حتى يخرج الناس من الدنيا على عقيدة التوحيد كي لا يخبو نور التوحيد في قلوب الموحدين. لأجل هذا كرر الله السؤال والطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره بأن يعرفه حق المعرفة والخطاب له ولأمته من بعده صلى الله عليه وسلم. فأين هذا؟ أين هذا الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ممن تنكبوا الطريق واختاروا لأنفسهم أسماء ما أنزل الله بها من سلطان يوالون ويعادون عليها. أين هذا الطريق الواضح من قول بعض من أضلهم الله؟ مهما بلغ الرجل في العلم والمعرفة والقرب من الله ولم يكن على فكرنا وجماعتنا فولاؤنا ليس له. أين هذا الفكر الضال من هذه العقيدة الواضحة الصافية؟ جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا إمام، أسألك سؤالا أجعلك حجة بيني وبين ربي يوم القيامة. فقال الإمام في خوف ووجل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي أستعين على سؤالك بربي، سل أيها الرجل. قال: من أهل السنة والجماعة؟ قال: اعلم يا رجل، أهل السنة هم الذين ليس لهم لقب يميزون به، لا جهمي ولا قدري ولا معتزلي، إنما هم جماعة المسلمين فحسب. ولما سأل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ابن عباس حضر الأمة: يا ابن عباس، على ملة من أنت؟ على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فانظر إلى الإجابة الواضحة الناصعة. قال رضي الله عنه: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق الإسلام الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا غبش ولا ضباب يحجب الرؤية عن سالكه أبدا. ولذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يقولون جميعا: لا نبالي بأي النعمتين نشكر الله، أن هدانا إلى الإسلام وأن جنبنا طرق أهل الضلالة، أي أن هداهم إلى الصراط المستقيم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صار على طريقه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كما قلت كانت دعوة الأنبياء التأكيد على ركن التوحيد، لأن هذا الأصل الأصيل والركن الركين متى رسخ في القلوب، متى خرج من القلب كل ما سوى الحق سبحانه وتعالى من التوجه والتعلق والخوف والرجاء، وجرد الإنسان قلبه وقالبه لربه، كل شيء يهون على العبد بعد ذلك. جميع تعاليم الإسلام تهون على المرء بعد أن يجرد التوحيد من نفسه. إذا حقق هذا الأصل من نفسه كل ما جاءه من قبل ربه يسلم به. إنما كان قول المؤمنين، أي الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا، إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. هذه كلمة أهل الإيمان متى تحكم التوحيد من قلوبهم. لكن إذا كان هذا الأصل طمست بعض معالمه، فإن أي دعوة إنما هي بنت وقتها فحسب. وعليه نستطيع أن نعرف وأن نحدد موقفنا إذا فهمنا هذا الأصل، أن أي دعوة أو جماعة إنما هي مرتبطة بالتردي في الحالة القائمة سياسيا أو اجتماعيا أو علميا، فإن أي دعوة مثلا تعاصر إسقاط الخلافة الإسلامية إنما يقوم مؤسسها وينطلق من الدعوة إلى توحيد الحاكمية، الدعوة إلى إعادة حكم الله وتحكيمه في رقاب العباد، لأنه الذي حركه إسقاط هذا الأصل من جناب الإسلام. وإذا عاصر مؤسس الفكر والجماعة مثلا ما يسمى بتفكيك المسلمين إلى دويلات وضعفهم بسبب تفرقهم واختلافهم، تؤسس دعوته على أو إلى الدعوة إلى الوحدة والرباط الأخوي بين المسلمين. وإذا كانت الحالة القائمة ما يسمى بفكر إنكار وجود الله المادية البحتة، فإن الأفكار تؤسس على توحيد الربوبية وأن للكون إله خلقه سبحانه وتعالى. أما دعوة الرسل فتأتي بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة مع اختلاف وتباين الظروف التي أرسل فيها كل نبي. لم يكن ضلال كل نبي كضلال كل قوم أرسل فيهم نبي كضلال القوم الذين يأتون بعدهم أو قبلهم، ومع هذا تجد الدعوة واحدة من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يعرفنا أن المفتاح والعودة إلى الأصل وإلى الحق إنما هي بدعوة الرسل، ليس بإقامة دولة من الرأس، ولا بإصلاح وضع سياسي، ولا برقي في العادات الاجتماعية أبدا. هذا لا يغير الواقع شيئا. وإن إعلان الجهاد مثلا اليوم سيسيء للإسلام والمسلمين أكثر من نفعه، لأننا متنازعون مختلفون، كل له وجهة شتى، وكل يريد الفكر الذي يعتقده ويدين لربه به هو الذي يسود على رقاب الناس. لا نتحد على الأصل الواحد. ولذلك تسمى المسلمون لما تشعبت الناس بعد عصر الخلافة الراشدة سموا أنفسهم بالسنة، ثم بأهل السنة والجماعة، ثم بالسلف. وهذه تسميات ليست كتسميات المبتدعة الذين جاءوا بعدهم، لأن هذه التسميات ثابتة في شرعنا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. لما كان المسلمون جماعة واحدة ليس له اسم غير اسم الإسلام كانوا كذلك. فلما نشأ أهل البدع والضلال اضطر أهل الإسلام الحق أن يميزوا أنفسهم فسموا بأهل السنة، إضافة إلى سنة رسول الله من قوله عليكم بسنتي، أي اتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. ولما حكم الناس عقولهم وفسروا القرآن والسنة بأهوائهم الضالة اضطر أهل الإسلام الحق أن يسموا أنفسهم بأهل الحديث والأثر، أي الذين يتبعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفون آثاره عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ثم هذه التسميات لا تفرق المسلمين، وهي تسمية تسع الإسلام كله، الكتاب والسنة، ثم عقد الولاء والبراء لا يكون إلا على الكتاب والسنة. لا يضعون أفكارا ولا مناهج ولا ينصبون أشخاصا، يكون الولاء والبراء لهم دون غيرهم من علماء الأمة أبدا. إنما دينهم واحد، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا وضح هذا الأصل الذي هو قبل كل شيء لدى أهل الإسلام، ما بعده أهون في تحصيله وسهل ميسور. تجمع المسلمين بعد هذا الأصل سهل، توحدهم في مواجهة عدوهم سهل، عدم تضحيتهم بشيء من دينهم مهما كانت المغريات في الدنيا من مال وجاه وسلطان لا يمكن أن تقف أمام عقيدة التوحيد. ألا ترون إلى عبد الله بن حذافة السهمي الذي أسر من قبل الروم وأشاعوا أن في الأسرى بعض من صحب محمد، فظن ملكهم أنها لقمة سائغة وأنها فرصة عظيمة لو فتن واحد ممن صحب محمدا عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه النصرانية فأبى فسجن، ثم جوعه وأدخل عليه لحم خنزير فأبى أن يأكل، ثم أدخل عليه امرأة بغيا فاعتصم بالله فلما يئس منه جيء به، ووضع أمامه زيت مغلي أو ماء مغلي، وألقي فيه بعض المسلمين فمات من حاف الحال. ثم عرض عليه النصرانية فأبى، فقال لجنوده القوه، وهو في الطريق بكى، فظن الملك أنه تراجع وأراد أن يتنصر، فقال: ما يبكيك؟ قال: وددت لو أن لي عدد شعر رأس أنفس يلقى بها واحدة تلو الأخرى في هذا القدر في سبيل الله، إنما هي نفس واحدة يلقى بها سرعان ما تموت وألقى بها ربه. فلما يئس منه الرجل وعرف صلابة عقيدته قال له: أعطيك نصف ملكي وتتنصر. قال: لو جمعت لي ملكك وملك العالمين ما تركت ديني. قال: فهل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال: لا، عني وعن جميع إخواني. فقبل رأسه، ثم قاد إخوانه إلى أمير المؤمنين عمر. فلما علم عمر بقصته قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأسك وأنا أبدأ. هذه هي العقيدة التي كانت تحرك هؤلاء، طلقوا الدنيا ثلاثا لأنهم أيقنوا أنه لا إله إلا الله وعملوا بها في واقع الحياة. وأما اليوم حالنا لا يرضي الله ورسوله، تفرقنا وجهلنا بعقيدة التوحيد ومجاهرتنا لربنا بالمعصية. ألا يستحي رجل يقول: لماذا لا ينصرنا الله؟ وأنا أسأل: ولماذا ينصرنا الله؟ ولا نتعجب من أن فئة تقاتل عدونا ونظن أنها على الحق. النصر ليس علامة الحق، والباطل ليس، والهزيمة ليس علامة الباطل. ولو كان هذا هو الميزان لقلنا: وحاشا لله ذلك، أن رسول الله كان على الباطل يوم أن هزم في أحد وحنين. لو كان هذا هو المنطق هزم رسول الله، بل كاد أن يقتل عليه الصلاة والسلام. ولكن نريد أن نبحث عن الأسباب الحقيقية. السبب الحقيقي ضعف المسلمين، وقبله جهلهم بدينهم ومجاهرتهم بالمعصية لربهم سبحانه وتعالى. وأما ما يحدث فالنبي قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات قال الصحابة وقد خاض المعركة منهم رجل، قالوا: ما أجزأ منا، يعني ما فعل أحد منا مثل ما فعل فلان، وكان يقاتل قتالا شديدا وأثخن في العدو. فقال النبي: هو من أهل النار. فشق الأمر على أصحاب رسول الله، رجل يجاهل ويفعل ما يفعل وهو في النار. قال رجل من المسلمين، والحديث في صحيح مسلم: فعلمت أنه في النار لقول النبي أنه في النار. يقين النبي قال، وهو الصادق الذي لا يكذب. إذن في الأمر شيء لا نعلمه، ليست مقاييس البشر. فتبعه هذا الصحابي، فجرح الرجل جرحا شديدا، فما تحمل ألم الموت فوضع ذبابة سيفه في نحره ثم تحامل عليها فقتل نفسه. فقال النبي: إنه من أهل النار. ثم قال لأصحابه: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. والأيام سرعان ما تتوالى، والسياسة بحرها عميق جدا، وما يتلى على مسامع الناس من أخبار حذاق الناس والعقلاء يعرفون أنه ليس الحقيقة، وما وراء الكواليس أكبر من عقولنا بكثير. وغدا، وإن غدا لناظره لقريب، وغدا يستبين الحق من الباطل. فإياكم أن تفتنوا عن عقيدتكم أو أن تحيدوا عن منهاج أهل السنة والجماعة. الله وعد عباده بالنصر، لكن شرط عليهم شرطا، إن تنصروا الله ينصركم. إن نصرنا ربنا، الله ليس بضعيف حتى ينصره عباده أو يطلب منهم مددا، إنما نصرنا لربنا أي نصرنا لشرعه وأن نعود إليه. حدثني بعض إخواني برتبة عقيد في الجيش، قال كانت أحداث مثل هذه في فلسطين، نسأل الله أن يحرر أهلها وأن ينصرهم على عدوهم. فجلسنا في ليلة هو وبعض زملائه يتحدثون، بعضهم قال لابد من الجهاد والحركة وأن لا نسكت، قال فقلت لهم حيل بيننا وبين الجهاد، عندي حل، أريد أن ننصر الله الآن، نتعهد أن نصلي الفجر جميعا اليوم الفجر القادم. قالوا نعم. قال فجاء الفجر ما وجدت واحدا منهم في المسجد، كيف ينصر الله أناسا بهذه الهمة الدنيئة؟ كم من الأوامر الشرعية التي لا دخل للحكومة والسياسة والسلطة فيها ومع ذلك نعصي ربنا بها؟ كم؟ أيستجيب الله من امرأة عارية تدعو الله أن ينصر المسلمين؟ أيستجيب الله من رجل يتعامل بالربا أن ينصر الله المسلمين؟ أيستجيب الله من رجل يغش أمته في عمله أن ينصر الله المسلمين؟ كيف؟ لا نريد أن نكون كالنعامة تضع رأسها في الأرض وجسمها بائن، إنما نريد أن نعرف الحل. ضع يدك على العين، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، لابد من التشخيص الصحيح ثم السعي في طريق العلاج الصحيح حتى يستبين الطريق. بعض السلف قال والله لو قاتلنا الأعداء فقتلونا وفرقونا في الشعاب لعلمت أن على الحق وهم على الباطل. مسألة من فلان يتهزم وفلان يتغلب أدعى الحق ودعى الباطل، لا، عقيدتك دينك ولحمك، إياك أن تحيد عنها مهما حدث ومهما تقلبت الأيام والليالي، إنما هي عقيدة التوحيد، منهاج النبي وصحبه الكرام ومن صار على طريقهم. لو كل واحد منا وعى ذلك وسعى في محيطه الذي يعيش فيه وبمقدراته التي يمتلكها، والله لتغير حال الأمة. لو كل واحد منا ربه وفهم قضيته وغرسها في أولاده ومن حوله والوسط الذي يعيش فيه ومن له عليهم كلمة، والله لتغير حالنا. لكن نسكت ولا نحرك ساكنا ثم نريد أن ينصرنا الله. الله ينصر، لا ينصر إلا من والاه. أسأل الله أن يحسن عودتنا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام تفيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإسلام وتوفنا على الإسلام، اللهم أحينا بالإسلام وتوفنا على الإسلام، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم قوِّ سواعدهم، اللهم اجعلهم غصة في حلوق أعدائنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجن على أيديهم الخير لأمتهم، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.